الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا وعلما غزيرا من كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا والله حياة القلوب. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن والسنة حياة، وسماعهما حياة، وتلاوتهما حياة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فالإنسان حي بطاعة الله، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أما من كان يتلو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله عز وجل بهما فهنيئا له. جاء في بعض السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلين كان متآخين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهما فقيل هنيئا له الشهادة، ثم عاش الآخر بعده سنة فقتل، فقالوا هنيئا له الشهادة مثل صاحبه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه؟ أي أن هذا الشخص الذي طال عمره سنة قد تزود من الأعمال الصالحة ما لم تكن عند الأول. وهذا بيان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحد منكم الموت لضر نزل به. جاء بيان النهي عن هذا التمني، فإنه لا يزيد أحدكم عمره إلا خيرا. ولهذا جاء في حديث أيضا عبد الله بن بصر رضي الله عنه: خيركم من طال عمره وحسن عمله، عند الترمذي والصحيح المسند. فجزى الله الشيخ عبد الرزاق خيرا، وجزى الله الشيخ أبا آدم خيرا، ووالله أننا نستفيد من علمائنا، ونستفيد ممن هو مثلنا، ونستفيد ممن هو دوننا أو دوننا، نستفيد. بل يجب علينا أن نتواضع لكتاب الله عز وجل ممن جاء به، ونتواضع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتواضع للحق. الإنسان بالحق. ثم الذي سأتكلم حوله هذه الليلة، ليلة 13 من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، في هذا المسجد، حول أمر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، شدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه الآيات العظيمات البينات فيها بيان أن أعلى مرتبة يعطاها الإنسان هي مرتبة الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا كان الأنبياء والمرسلون أشرف الناس وأعلى الناس، حتى قيل في وصفهم بالنبوة أن النبوة من النبو وهو الارتفاع، فهم أرفع الناس سواء في أنسابهم أو كذلك في الدعوة إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل في بيان هذه الفضيلة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا بيان لفضلها، وقال في بيان وجوبها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال مخبرا عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم القيامة بإحسان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي هذه طريقي أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني على بصيرة، أو هذه سبيلي وطريقي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. فقال الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فيها بيان أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقول داعيا إلى الله دليل على الإخلاص، وقوله بإذنه دليل على المتابعة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في دين الله عز وجل بما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لست مفوضا في دين الله، فنحن نطالب كل من يخالف شرع الله أن يأتينا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعواه، وإلا ففتواه باطلة ودعواه باطلة وقوله باطل. ونضرب مثالا بالمولد الذي أحدثوه، أن لهم هذا، هل هو من عند الله؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتون بدليل صحيح من الصحيحين أو مسند أحمد أو معاجم الطبراني أو الأمهات الست، بل والمعاجم والمسانيد وكل ما ألف في هذا الباب من المطولات والمختصرات، هل أثر عن الصحابة؟ أتونا بأثر من الكتب التي دونت آثار القوم كحلية الأولياء ويصح ذلك عنهم، كمصنف عبد الرزاق، كالمصنف لابن أبي شيبة، كشرح معاني الآثار للطحاوي، ككتاب الطبراني أيضا في الآثار، فما عندهم ذلك. إذن الدعوة إلى الله تكون، الدعوة أقصد تكون أولا إلى الله، لا تدعو إلى شيخك، ولا تدعو إلى قبر، ولا تدعو إلى سيد، ولا إلى شريف، ولا إلى فكر، ولكن ادعو إلى الله. ثم الأمر الثاني، تدعو إلى الله عز وجل بأمر الله وبإذن الله، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما من شيء يحب الله عز وجل أن يأمر به إلا وأمر به في القرآن أو أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته وما ثبت عنه. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيدخل في حفظ القرآن وحفظ السنة. فالله عز وجل يقول لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون ملك مصر، وكان جبارا عنيدا، قد زعم أنه رب الناس الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى. وهذا من أقبح الشرك وأفسده، وهذا القول منه إنما هو مكابرة وعناد، وإلا فهو يعرف حقيقة نفسه ويبين ذلك. قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا رسالة موسى عليه السلام ظلما وبغيا وتطاولا وعلوا على الحق، فجعلهم الله تحت اليم، أرادوا العلو فكانوا في السفل. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. ومما يدل على أن فرعون كان يعلم فساد قوله ذاك أن موسى عليه السلام حين دعاه إلى ربه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم يا فرعون أن الذي أنزل هذه الآيات البينات والحجج الواضحات على موسى عليه السلام هو رب السماوات والأرض وأنزلها بصائر يستضيء بها من أراد الحق وأراد سلوكه. فالله عز وجل يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، والطغيان مجاوزة الحد. قال الله عز وجل إن لما طغى الماء حملناهم في الجارية، لما تجاوز الماء الحد حمل نوح عليه السلام ومن معه في السفينة حتى لا يقع لهم الغرق. ففرعون تجاوز الحد في باب الشرك حيث زعم أنه الرب الأعلى لعنه الله، وتجاوز الحد في قهر بني إسرائيل حيث قتل رجالهم وذكورهم واستحيا نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا من المفسدين. إنه كان من المفسدين، نعم. فالشاهد لم يكن من موسى عليه السلام إلا أن يطبق أمر ربه سبحانه وتعالى ويمتثل ويستجيب. لكن دعا الله عز وجل بدعوات هي في الحقيقة من أسباب العز والرفعة والنصرة، بدعوات يحتاجها المسلم أن يدعو ربه بها وأن يتخلق ويتحلى بها. الأولى قال رب اشرح لي صدري، انظر لم يقل يا الله اشرح لي صدري، مع أننا نعتقد أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، أو يا سميع، مع أن الله سميع الدعاء ومجيبه، أو يا بصير، مع أن الله مبصر للعبد ويعلم حاله، ويجوز أن يدعو بهذا في هذا الموطن، يجوز أن يدعو الإنسان ويتوسل بمثل هذه الأسماء. لكن لماذا وما الحكمة التي جعلت موسى عليه السلام يتوسل باسم الرب؟ وهكذا أغلب أدعية الأنبياء ربنا ربي، لأن هذا الاسم يتضمن الإحاطة، يتضمن العناية، يدل على النصر والدفاع. ربي اشرح لي صدري، ومعنى ربي أي يا ربي اشرح لي صدري. وبدأ بها لأن انشراح الصدر للحق هو من أسباب الثبات على هذا الحق، لأن الإنسان إذا كان مترددا فيما هو عليه لا يطمئن ولا يهدأ، وربما جاءه الشيطان ولبس عليه. ولهذا امتن الله على عباده بقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. وامتن الله على نبيه بقوله ألم نشرح لك صدرك. وهذا موسى يقول رب اشرح لي صدري، ويخبر الله أن أعظم أسباب الهداية إلى الحق هي انشراح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فينبغي لنا أن ندعو الله بأن يشرح صدورنا فيما في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يشرح صدورنا للحق والهدى والرشاد. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. إذا شرح الله صدرك تطمئن وترتاح، ويوفقك الله عز وجل لمعرفة الحق. قال ويسر لي أمري، بعد أن يمن الله عليك بانشراح الصدر، ويكون ذلك بالعلم، طبعا ينشرح الصدر بالعلم، وينشرح الصدر بالعمل، وينشرح الصدر بالذكر، وينشرح الصدر بالطاعة، في أمور أعتقد أن ابن القيم ذكرها في زاد المعاد وأنا بعيد عهد بها. فانشراح الصدر يقع بما تقدم وبغيره مما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، حديث علي في قيام الليل خرجه مسلم. وفي حديث عائشة وإن كان ابن الشهيد قد تكلم عليه، لكن الذي يظهر لي أن القول به هو المقدم، لأن الصحيح قد مر على الدارقطني ومر عليه أبو مسعود الدمشقي وغيرهم من العلماء، ولم ينتقدوا هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فانشراح الصدر يكون بالهداية إلى الحق وإلى معرفة الحق وإلى العلم بالحق، ثم يدخل فيه العمل بالحق، لأن علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. ثم قال: ويسر لي أمري. فمعلوم أن تيسير الأمور بيد الله، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، ييسر لك أمر العلم، فتختزل السنوات الكثيرة في التحصيل. وهكذا ييسر لك الحفظ، ييسر لك الفهم. كم من إنسان يحفظ ولا يفهم، وكم من إنسان يفهم ولا يحفظ. فالإنسان بحاجة إلى الحفظ، وبحاجة إلى الفهم، وبحاجة إلى العلم، وبحاجة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. جاء خارج الصحيح حين أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن عمر بن الخطاب كتب بها إلى أحدهم يقال له هشام، هشام بن من؟ أحد الذين كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا في مكة. قال: فجعلت أقرأها ولا أدري ما فيها، ثم قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقي في نفسي أنها أنزلت فينا، فركبت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسأل الله التيسير في الفهم والحفظ والجلوس في مراكز العلم للتتلمذ، وتيسير مشايخ العلم والعلماء الذين يستفيد منهم إلى غير ذلك. ثم يعلم أن الأمر لله، هو الذي يعلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي يزيد العلم وقل رب زدني علما. هو الذي يثبت عليه: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى غير ذلك. ثم قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك أن البلاغ يكون بعد انشراح النفس بالعلم والحق، وبعد الفهم للعلم الذي ستدعو إليه. ليس كما يزعم جماعة التبليغ: بلغوا عني ولو آية ويخرجون إلى الدعوة وهم يجهلون دين الله جملة وتفصيلا. بل ربما المخالفات البدعية التي يقعون فيها أكثر من الموافقات النبوية بسبب جهلهم وبسبب مجاراتهم للمجتمعات. فيحتاج الإنسان قبل الدعوة إلى العلم والعمل به، العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يعمل بهذا العلم حتى لا يؤاخذ به يوم القيامة. والقرآن حج لك أو عليك ما في حديث أبي مالك الأشعري. ثم بعد ذلك يحتاج إلى دعوة الناس، ودعوة الناس تحتاج إلى بيان، إذ العيي لا يستطيع أن يفصح ولا يستطيع أن يبين الحق، وربما خصم ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، بعث بجوامع الكلم. ولما جاء مسيلمة بن الكذاب فقال يا محمد اجعل لي الأمر بعدك أتبعك، قال أجبه عني يا ثابت بن قيس بن شماس، فذلك لما أعطاه الله من الفصاحة والبلاغة. يحتاج الإنسان إلى أن يبين الحق الذي عنده، والبيان يحتاج إلى قدرة على الكتابة وإلى فصاحة في اللسان. فلهذا موسى يقول وحل العقدة من لساني يفقه قولي، أي ليفقه قولي إذا تكلمت. وقد بعث الله عز وجل الأنبياء بلسان قومهم حتى يحصل البيان في الدعوة. فيسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه بيان الحجة، وأن يوفقه لتعليم الناس وتفقيه الناس. ربنا، يقول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين ربنا، ماذا الآية يا أخوة؟ من ذرية، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. والإمامة للمتقين تكون بدعوتهم إلى الحق، والدعوة لا تكون إلا بعد العلم والعمل كما هو مذكور في مقدمة الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال في أمر ربما كثير من الناس يشعر أن لا حاجة إليه، والصحيح أن الحاجة إليه ماسة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يقال أن هذه أحسن شفاعة في الدنيا، وهو كذلك، فإنه قد شفع لهذا الأخ أن يكون نبيا رسولا فكان ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الداعي إلى الله عز وجل لا يستغني عن الأخ الذي يعينه في التحصيل، فيقع منهم التعاون على الحفظ والمراجعة بعد عون الله فعلا، والذي يتعاون معه على العمل حتى لا يشعر بالوحشة، والذي يتخذه رفيقا في الرحلة حتى لا يسافر وحده، والذي يستنصحه ويسترشده. فالإنسان بحاجة إلى من يقف معه، وبحاجة إلى المناصرة والمؤازرة، والإنسان ضعيف إلا أن يعينه الله عز وجل ويوفقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون يأخذون بأمره ويقتدون بسنته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري، حواري الزبير، وجعل الله له الصديق. لما أراد أن يهاجر قال ابقى ليتخذه أنيسا له ورفيقا له في هجرته. وهكذا عمر بن الخطاب، كم كان رسول الله يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا يغضب على أصحابه، دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي. فلا تقل أنا وأنا وترى نفسك مستغنيا، أنت لست بشيء بعد عون الله عز وجل إلا بمن معك. من أولياء الله من الصادقين المخلصين المقبلين على العلم والعمل والدعوة والخير. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير أو نعم حديث أبي موسى أظن، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله قبل ذلك يقول إنما المؤمنون إخوة. فهذا موسى الرسول الكريم يسأل الله عز وجل أن يرزقه وزيرا له. وما الحكمة من هذا الوزير؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول لنتعاون على تبليغ الدين، وهذا مأخوذ من قوله واشركه في أمري، اشركه في أمري حتى يقع منهم التعاون. يعني سأل الله أن يشركه في النبوة والرسالة، ثم قال كي نسبحك يحصل منا التسبيح لك كثيرا والتهليل لك كثيرا والذكر لك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم ذكر الله ما امتن عليه من حضانة من إلقاء أمه في اليم له حتى يسلم من ذبح، ثم كيف حضن في بيت فرعون وربي حتى صار كبيرا، ثم رحل إلى مدين حين قتل ذلك القبطي خطأ في أمور كثيرة، وشاهدنا ما تقدم ذكره. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، والله عز وجل يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن إذ نقرأ مثل قصة موسى أو قصة نوح مع قومه أو قصة هود أو قصة محمد صلى الله عليه وسلم لنستفيد. ولذلك ما ذكر نبي في القرآن بمثل ما ذكر موسى عليه السلام. والسبب والله أعلم أن أوجه التقارب بين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبين دعوة موسى عليه السلام كثيرة، وحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأذى كثير مما حصل لموسى عليه السلام. ولذلك ربما تمثل بصبر موسى، رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر ثم يصبر ويعفو، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه وصايا نافعات أرجو أن يكون قد وفقنا الله عز وجل في بيان ما فيها من العلم وما نحتاجه في مسيرنا الدعوي، إذ نحن قد وضعنا على طريق ينبغي أن نستمر عليه. ورحم الله العلامة النجمي حيث جاء بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله بشهر إلى دمج، فلما جلس على كرسيه قال وضعتم على الطريق فسيروا. فأنت بهدايتك إلى طريق السنة والجماعة عليك أن تسير وتستمر، ولا تقول أنا ما أنا طالب علم، أنا عامي. أنت عامي سني خير من عالم بدعي، وعندك من العقيدة الصافية ما لا توجد عند مئات العلماء من الأشاعرة، بل لا توجد عندهم عقيدة صافية سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في غير ذلك من الأبواب. فأنت أيها السني ووعت على الطريق، هداك الله عز وجل، فاسلك سبيل من سلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والإيمان يشمل القول والفعل والعمل والاعتقاد قبل ذلك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا معاشر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، ومن أبى لهذا الطريق وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يشرح صدورنا على الإسلام، وأن يمن علينا به. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.